الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يحكى أنه قد وقع حجر ثقيل على ذيل ثعلب فقطعه، فرآه ثعلب آخر فسأله: لم قطعت ذيلك؟ فقال: إني أشعر وكأني طائر في الهواء، فيا لها من متعة من غير الذيل. فزين له قطع ذيله، فقطع الثعلب الآخر ذيله، فشعر بألم شديد، ولم يجد تلك المتعة التي ذكرها الثعلب الأول مثل ما زين له. فسأله وقال له: لم كذبت علي؟ فجاوبه وقال: إنك إن أخبرت الثعالب الأخرى بألمك فلن يقطعوا ذيولهم وسيسخرون منا. فظلا يخبران كل من يجدانه من الثعالب بمتعتهما الكاذبة، حتى أصبح أغلب الثعالب بلا ذيول. ثم إنهم صاروا كلما رأوا ثعلبًا بذيلٍ سخروا منه، مما جعل بقية الثعالب القليلة التي لم تقطع ذيولها وحافظت على خلقتها الحسنة أصبحت محل سخرية من بقية الثعالب. وهكذا يا عباد الله يكون الأمر إذا انتكست المفاهيم وتغيرت القيم، فإنه إذا عم الفساد صار الناس يعيرون الصالحين بصلاحهم، واتخذهم السفهاء سخرية، والله المستعان. يروى عن شريح أنه قال: لتحببن إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها ولأهلها، وليأتينكم زمان تكره فيه الموعظة، وحتى يختفي المؤمن بإيمانه كما يختفي الفاجر بفجوره، وحتى يعير المؤمن بإيمانه كما يعير الفاجر بفجوره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إن أهل الفساد إذا لم يجدوا للمصلحين تهمة عيروهم بأجمل ما فيهم، وهذا ما حصل من قوم لوط تجاه نبي الله لوط. فقوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، يأتون هذه الفاحشة العظيمة، ومع ذلك اتهموا لوطا ومن معه ممن تنزه عن الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة، عيروهم واستهزؤوا بهم، بل وطلبوا أن يخرجوا من قريتهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أناس يتطهرون ولا يأتون الرجال. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهل يعقل أن يعير صاحب الفاحشة أهل الطهارة والعفة بطهارتهم وعفتهم؟ والتاريخ يعيد نفسه، ولكن مع اختلاف الصور وتباين المراتب. أصبحت البنت الشابة التي تريد تغطية وجهها طاعة لربها وحشمة وحياء أصبحت محط انتقاد في مجتمعاتنا. أصبح نساء المجتمع الذي نقول عنهن المحافظات ينتقدن ذلك، ويصفن من تغطي وجهها الآن بالتشدد والرجعية، حتى أصبحنا نسمع هذا الكلام من بعض المنقبات اللاتي تنقبن عادة لا عبادة. تقول إحداهن: لا تدفني نفسك وأنت حية. وتقول الأخرى: تغطية الوجه عادة أهل الظلم والبغي. وتقول أخرى: زمن التشدد ولى وذهب. وتقول الأخرى: لا تحرمي نفسك من الراحة. يحاربون من تريد الستر، وينتقدون من تتصف بالحياء. أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. البنت التي لا تحب كثرة الخروج، ولا تحب الأسواق، ولا تجلس في المقاهي التي في وسط الأسواق لشرب القهوة، أصبحت شاذة بين النساء. كيف لا تخرجين؟ ولماذا هذا التعقيد؟ ولماذا هذه الرجعية؟ هل وصلنا يا عباد الله إلى تعيير المرأة المتسترة بسترها، والحيية بحيائها، والعفيفة بعفتها؟ لماذا تنقلب المفاهيم؟ منذ متى ونساؤنا لا هم لهن إلا الخروج والماركات والسفر والجلوس في المقاهي العامة؟ ومن العجب، والعجب كثير في هذا الزمن، أن الرجل إذا قصر ثوبه وأعفى لحيته ديانة لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى. قالوا: هذا متشدد ويوصف بأقبح الأوصاف، حتى أصبحت بعض الزوجات تستحي أن تمشي بجانب زوجها إذا كان مقصراً لثوبه ومعفياً للحيته. وهذا ليس كلاماً أكذب به عليكم، بل والله جاءني رجل يشكو إلي هذا الأمر، والله المستعان. أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. ومع ذلك تجد هذه المرأة تضع المكياج في وجهها وتخرج وتلبس عباءة فوق الكعبين. لاحظوا الموضة هذه الأيام، أن عباءة المرأة خاصة الشابة تكون فوق الكعبين. أي عباءة يا عباد الله التي تكون فوق الكعبين؟ فالله المستعان. ينتقد الرجل على رفع ثوبه فوق الكعبين، ويضحك عليه ويستهزأ به، وأما المرأة فلا بأس أن ترفع العباءة فوق الكعبين. لا بد أن يعلم أن حجاب المرأة ليس مجرد قطعة توضع على الرأس، وليست العباءة فستاناً يلبس للزينة. من شروط حجاب المرأة وعباءتها ستر جميع البدن، وألا يشف أو يصف بدنها، وألا يكون ضيقاً يصف حجم أعضائها، وألا يكون زينة في نفسه يجذب أنظار الرجال بدون تعطر. فكيف بنا يا عباد الله ونحن نرى ما ينتشر بين نسائنا؟ من تلبس عباءة الرأس الآن، ومن تغطي وجهها الآن، ومن تغطي كفيها بالقفازين الآن، نرى أن الكثير بدأ بالتساهل، حتى أصبح لبس المرأة للعباءة أكثر إغراءً للرجال من غيرها، بسبب الزينة والضيق وغير ذلك. هذا الانتشار لهذا اللباس جعل المستقيمات، جعل المؤمنات، جعل العفيفات في غربة وفي وحشة في هذا المجتمع. أصبحت المرأة التي لا يظهر منها شيء ولا يعرف ما وراء العباءة، أصبحت شاذة منتقدة في مجتمع النساء، مما جعل كثيراً منهن يتساهلن شيئاً فشيئاً حتى يكن مقبولات في المجتمع. أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. ونحن نقول من هذا المنبر وكذلك غيري يقول: أثبتنا على الحق واصبرنا ولا تستوحشنا طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الموعد يوم القيامة، فطوبى لكن فأنتن القابضات على الجمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، يبيع قومٌ دينهم بعرضٍ من الدنيا قليل، المتمسك يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمر. إلى الله نشكو غربة الدين والهدى، وفقدانه من بين من راح أو غدا، فعاد غريبًا مثل ما كان قد بدا، على الدين فليبكي ذو العلم والهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الأجري رحمه الله تعالى في صفة الغريب، قال: فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه، يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال ذاك معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقًا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانًا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني، يقول أويس: حتى والله لقد رموني بالعظائم، ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فيا محنة الإسلام من كل جاهلٍ، هو يا قلة الأنصار من كل عالمي، وهذا أوان الصبر إن كنت حازمًا على الدين، فاصبر صبر أهل العزائم. فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم، له أجر 50 امرأً من ذوي الهدى، من الصحب أصحاب النبي الأكارم. فنح وابك واستنصر بربك راغبًا إليه، فإن الله أرحم راحمي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.